بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، بعد اغتسالي من الغسل الواجب وجدت حائل منع وصول الماء إلى البشرة، ولكن الحائل كان يسير أقل من الظفر، فما حكم اغتسالي وهل علي إعادة؟ وأنا بحثت يا شيخ ووجدت اختلاف بين العلماء في هذه المسألة، منهم من يقول اليسير معفو عنه، ومنهم من يقول لا يعفى عن شيء ولو كان مقدار نقطة، هل علي شيء إذا اتخذت بالقول الأيسر هو أن اليسير معفو عنه؟ السؤال الثاني، التعطفات التي توجد في السرة هل لها حكم الباطن أم الظاهر؟ وهل يكفي غسلها من الخارج دون تدقيق التعطفات هذه؟ إن
شاء الله أمة الله،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل أختي أمة الله من قطر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام أمة الله.
أنا اللي اتصلت قبل كم يوم اللي على موضوع الصلاة لما كنت صغيرة.
تفضل أختي اسألي.
السؤال هو أنا كلمتك أنا كنت أترك أيام مثل أيام العيد ويوم الجمعة.
أي نعم تذكرت صحيح.
أنا لما كنت أتركها لأنه الحمد لله الأسرة يعني الحريم كانوا يصلوا يعني كلهم، بس أنه أنا كنت صغيرة كنت ألهي باللعب وكذا ما كنت انتبه على هذه الأيام. فسؤالي من متى أبدأ أقضي الصلاة؟ هو من وقت أنا بدأت أصلي من عمر 5 سنوات، أبدأ من البداية أو من وقت البلوغ؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الوالدة وصاها جدي الله يرحمه أنها تتنازل عن الورد لأخوانها الاثنين.
نعم.
فهي لما قبل ما يموت، فهي لما جت تتنازل حست أنه أخوها الكبير راح يظلم أخوها اللي أصغر منه، فهي ما تنازلت بعدين عشان خافت أنه يظلمه وهي تشترك في هذا الشيء.
شاب.
هل يجوز يعني أنها تنفذ وصيتها حتى لو كانت مراضية؟
وكان في سبب لوصية جدها؟ الجد كان في سبب؟
يعني أسباب يعني كذا، أنه ما يأخذ شخص غريب الورث أو شيء كذا يعني مثل عائلة الزوج.
نعم نعم شالي أمة الله.
والسؤال الثالث، الوالدة لما تخلص يعني الصلاة في وقت التشهد تذكر الدعاء الوارد وتدعي بأدعية ثانية، هل يجوز؟
يعني تزيد على الدعاء الوارد؟
ايه
ان شاء الله.
وأدعية يعني كدعاء للأولاد أو أي أدعية؟
نعم. عادي يجوز؟ نعم واضح ان شاء الله.
يعطيك العافية.
مرحبا أختي مرحبا. تفضل يا ابو فاضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟
طيب حالك.
سمعت عن سؤال واحد بس.
تفضل.
بالنسبه للصهون هذه مكتوب عليها رمضان كريم.
كيف؟
صهون اكل.
صحون؟
مكتوب عليها رمضان كريم.
مكتوب عليها
رمضان كريم، وبس الصفرة بعد نفس الشيء.
ان شاء الله.
هل يجوز الصيام هذا ولا لا؟
إن شاء الله أبو فاضل.
مشكور شيخ جزاك الله خير.
الله يحييك. طيب بالأمس عندي الأخ أبو فاروق من سويسرا ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلته. أبو فاروق يقول عندنا في أوروبا ما يتعلق يعني اللحوم التي تذبح عندنا، يقول في خلاف بين الفقهاء يقول أغلب الموجودين عندنا ليسوا من أهل الكتاب، يعني ذكر بأنهم لا يؤمنون بالله ولا يذهبون إلى المعابد وشيء من هذا القبيل، كذلك ذكر بأن الذبائح هذه يعني لا تذبح الذبح المعروف وإنما تصعق وشيء من هذا القبيل. أبو فاروق بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للحوم هذه التي تذبح في بلاد الغرب أرتب لك الجواب كالتالي: أولا بالنسبة لطعام أهل الكتاب حل لنا بنص القرآن وبنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهود مرات عديدة، وأهل الكتاب هم الأمتين اليهود والنصارى، فالله جل وعلا أحل لنا ذبائحهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا ذهب إلى بلاد أهل الكتاب فإن الأصل أنه يأكل من دون سؤال ومن دون تفتيش وتنقيب، هذا من حيث الأصل. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يأتينا لحمان، يعني لحم، وما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: كلوا أنتم واذكروا اسم الله. ولذلك الإنسان إذا ذهب إلى تلك البلاد فإن الأصل أنه يأكل، ولا حاجة إلى السؤال والتشدد والتنقيب والتفتيش، لا، هذا الأصل. المسألة الثالثة: إذا ثبت يا أخي الفاضل أن هذا الذي باشر الذبح لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يعتنق يعني دين مثلا، فإن ذبيحته وقيدة ميتة، لا يجوز الإنسان أنه يأكل من ذبيحة هذا الذي هو ليس من أهل الكتاب، ليس من أهل الكتاب. هذا متى؟ إذا ثبت أعلن أو هذا معروف بهذا الوصف، فإنه لا يجوز الأكل من ذبيحته. الأمر الآخر كذلك الذبائح إذا ذبحت على غير الطريقة المعتادة التي تذبح بها الذبائح، مثل أن تصعق بالكهرباء أو تخنق بالماء مثلا أو ترمى بالرصاص مثلا أو يرتكب فيها أي شيء من هذه الأشياء التي تقتل الذبيحة، فهذا حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز. إذا كانت هذه الأمور مخفية ما عندنا علم فيها، لكن بعض الناس هكذا يقول، هذه دعاوى. أما إذا كان لا معلن عنه ويعرض مثلا في وسائل الإعلام أو الجهة التي تقوم على الذبح تعرض هذا بشكل فاضح وواضح ولا لبس فيه، ما يجوز، حرام، حرام للمسلم أن يأكل الذبائح التي ذبحت عن طريق الصعق أو الخنق أو الرمي بالرصاص أو التغريق بالماء أو أي شيء من هذا القبيل. كذلك لا يجوز أن يأكل من ذبيحة من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هذه خلاصة الجواب عن هذه المسألة، بارك الله فيك. أبو فاروق يقول لي صديق من أيام، يعني كان أيام الجهل وكذا، يقول طلق زوجته 3 طلقات وبقيت تقريبا 5 أشهر وبعدين تدخل الناس وراجعها لكن من دون عقد جديد، وهذا الكلام كان قديما. يا أبا فاروق بارك الله فيك، بالنسبة للطلاق هذا هو حل عقد الزوجية، الطلاق حل عقد الزوجية، ولذلك مسألة النكاح ومسألة الطلاق هذه المسائل الحساسة لأنها تتعلق بالأعراض وبالأنساب وبالنسل كذلك، ولذلك الشريعة شددت الشروط في هذا الباب. قال الله جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نكاح إلا بولي، قل أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ولذلك يشترط شهود وكذلك رضا الولي والزوجان الخاليان من الموانع وأيضا إشهار الزواج. هذا لماذا؟ لأن هذا مسألة حساسة، مسألة غاية في الحساسية، تتعلق بالنسل وبالنسب وبالعرض، فشددت الشريعة الشروط حتى يكون الزواج نظيف، حتى يكون الإنسان مطمئن في قضية النسل، بارك الله فيك. طيب نأتي الآن إلى الموضوع اللي ذكرته، موضوع الطلاق. الطلاق هو حل عقد الزوجية، الرجل يملك 3 طلقات فقط، الرجل يملك 3 طلقات، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، يعني مرة، بعدين جاءت الآيات فذكرت المرة الأخيرة اللي إذا طلقها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بالنسبة للحالة اللي ذكرت، يعني عندنا الحالة اللي ذكرت عندنا مسألة فيها ممكن تكون هينة، والمسألة الأخرى مسألة صعبة. أما المسألة الهينة فهو الرجل رمى الطلاق بالثلاث دفعة واحدة على زوجته، قال لها أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالثلاث مثلا، هذه مسألة خلافية. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الثلاث ثلاث، من طلق امرأته بالثلاث فقد وقعت الطلقات الثلاث، ولذلك تبين منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا لا نكاح رغبة أو تحليل، فيموت عنها أو يطلقها من دون مواطعة، هكذا يقول العلماء. القول الثاني، وهذا من رحمة الله عز وجل أن أوجد علماء يعني عندهم اجتهادات من أهل الاجتهاد، ذهبوا إلى أن الثلاث واحد، فإذا طلق الرجل قال أنت طالق بالثلاث أو طالق 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 في مجلس واحد يعني دفعة واحدة، قالوا هي واحد، هي واحد، وذكروا بأن هذا هو الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عهد الصحابة الكرام، والبحث في هذا طويل. والآن أغلب المحاكم ولله الحمد والمنة تفتي بهذا، أغلب المحاكم في الدول الإسلامية تفتي بأن الطلاق بالثلاث واحد، إذا طلق بالثلاث في مجلس واحد وليس مجالس متفرقة، لا مجلس واحد، غضب فقال أنت طالق 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 أو طالق بالثلاث فهي واحد. طيب الرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا فإنه له الحق في إرجاعها أثناء العدة، له الحق حتى ولو من دون رضاها أن يرجعها أثناء العدة، إذا ما رضيت ننتقل إلى باب آخر، الآن لا أريد أن أتحدث عنه لأن ما يهمني في موضوع سؤالك، لكن هو يملك الإرجاع من دون رضا الزوج. طيب حدود الإرجاع متى في العدة؟ العدة كم؟ العدة تختلف باختلاف المرأة، فإذا كانت المرأة ممن تحيض عدتها ثلاثة حيض، ثلاثة حيض إذا كانت تحيض، فإذا طلقت ثم استقبلت أو أول حيضة، هذه الأولى يعني بعد الطلاق سواء كان بعد يوم أو بعد شهر مثلا، أول حيضة بعد الطلاق تعتبر الأولى، ثم الحيضة الثانية ثم الحيضة الثالثة، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة ولم يراجعها زوجها، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد. طيب إذا كانت من غير ذوات الأقراء من غير ذوات الحيض فإن تعتد بالأشهر والشهر، كل شهر في مقابل حيضة، فإذا كانت آيسة أو يعني صغيرة مثلا فما تحيض عدتها ثلاثة أشهر كل شهر في مقابل حيضة، إذا ما راجعها أثناء الأشهر الثلاثة بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد بجميع شروط العقد ويعني أركان العقد. الآن أنت ذكرت بارك الله فيك بأن الرجل بعد خمسة أشهر راجع امرأته من دون عقد، راجعها من دون عقد، طيب خمسة أشهر كثيرة، إذا قلنا بالعدة بالحيض زادت على ثلاث حيض، إذا قلنا بالأشهر زادت على ثلاثة أشهر، إذن العقد باطل وحرام عليه، ويجب عليه أن يصحح هذا العقد الآن مع التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والإنابة إليه. طيب يبقى قضية الأولاد الذين يعني جاءوا في هذه المدة، هل هم أولاد شرعيين بالنسبة له؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة في أبواب النكاح أن كل من يعني من إذا كان هناك نكاح شبهة، أي نكاح شبهة أو جهل صاحبه يعذر به، مثل حالة صاحبك قلت في زمن الجاهلية يعني أيام جهله، فإن الأولاد يكونون شرعيين ولله الحمد والمنة، لكن عليه الآن أن يصحح العقد هكذا قال أهل العلم بشروطه كاملة عند القاضي أو عند المأذون الشرعي بحضور الولي وأيضا الشهود، ويصح يسمى تصحيح العقد. بارك الله فيك. أمت الله من العين تقول يعني بعد الاغتسال الواجب وجدت يعني حائل حالة دون الماء والبدن قدر الظفر، تقول يعني ما وصله الماء، ما الحكم؟ تقول مع أني بحث في المسألة وجد خلاف طويل في هذه المسألة. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي من شروط صحة الوضوء ومن شروط صحة الغسل الواجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، هذه هي هذا هو أحد شروط صحة الغسل، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا وجد شيء على بدن المتوضي في أعضاء الوضوء أو بدن المغتسل في جميع أعضاء جسمه، فيجب عليه أن يزيل هذا الشيء المانع من وصول الماء إلى البدن. الأمر الثاني بالنسبة لما رخصه العلماء هو اليسير، اليسير للقاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه، فإذا وجد على أعضاء جسمه، أعضاء وضوئه أو على جسمه مثلا أشياء قليلة جدا أقل من ظفر الأصبع مثلا، فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. بعضهم قال يعني يسير جدا، ويذكرون القاعدة الشرعية بأن اليسير معفو عنه، ويستدلون لقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة الثالثة وهي مهمة يا أختي أمة الله من العين، مهمة جدا بالنسبة لك، إذا كانت المرأة تعاني وسواسا فما في داعي أنها يعني تركز على مثل هذه الأشياء وتبحث وتنقب في فتاوى العلماء، لأن هذا سيفتح لها أبواب يعني ربما يدخلها في متاهات، وربما يعسر عليها الأمر، وربما تتشتت. ولذلك يا أختي الفاضلة أنا ما أدري، أنا ألمس بأن عندك نوع وسوسة، ولذلك انصرفي عن مثل هذا الأمر ولا تستسلمي لمثل هذا التفتيش والتنقيب، وقد لا يكون هناك شيء وإنما هو إيهام من الشيطان حتى يعني يصرفك عن الطاعة والعبادة ويؤخرك عن إقامة الصلاة وشيء من هذا القبيل. فلذلك إذا جئت تغتسلين اغتسلي وتنشفي واتركي التنقيب والتفتيش، ومن يتق الله يجعل له مخرج. كذلك سؤالك الثاني فيما يتعلق بمسألة السرة، غسل السرة، أظن أنك سألت قبل هذه المرأة، ويظهر بأنك ما اقتنعت ولا يعني أشفاك أشفى جوابي غليلك، لأنك عندك معاناة واضح. أختي الفاضلة بالنسبة للسرة لها حكم الظاهر، وإدخال الماء من دون إدخال الأصبع إليها هو هذا المشروع، وما في داعي لمثل هذا العنت، وما في داعي لمثل هذا التشدد، وما في داعي لمثل هذه الوسوسة، لأن مثل ما ذكرت لك الشيطان لن يدعك تقفين عند السرة فقط، بل سيذهب بك طرائق شتى ومسالك مختلفة، وربما ضيع عليك الطاعة والعبادة. أنا ما أذكر أحد من الناس سألني في قضية السرة، حتى لو لم تدخل الماء، طبيعة الإنسان إذا اغتسل يدخل الماء إلى منطقة السرة. ما يذكر في كتب الفقهاء من باب فقط التأكد، من باب التأكد فقط، قالوا يسن له أن يتعاهد سرته لأن لها حكم الظاهر مثلا، واضح؟ فهم لا يجعلونها شرط من الشروط، وإنما يعني يجعلونها من السنن. الإنسان يمر يده على مثل هذه المنطقة، فأنا أنصحك بأن تنتبهي وأن تحذري، وأن لا تأخذ هذه الأشياء من وقتك وتفكيرك، وربما مثل ما قلت لك الشيطان لن يدعك، هو شم قلبك وجدك تركزين على هذه الأشياء بدأ يذهب بك هنا وهنا. واحذري، احذري أن تدخلي إلى محركات البحث لتنظري في الفتاوى المختلفة في مثل هذه المسائل اليسيرة، لأنك أنت ستزيدين نفسك شتاتا، وستجدين نفسك يعني عدم تركيز، وأنت غير مأمورة بهذا. بارك الله فيك، هذه نصيحة لك إلزميها، لأني أنا لك ناصح أمين لعلمي بأحوال كثير من الوسوسين الذين فعلا يعني لما لم يستجيبوا ذهبوا، يعني انتقل بهم الشيطان إلى أشياء أخرى. بارك الله فيك ورضي عنك. أمة الله من قطر تقول يعني هي سألتني في السابق بأنها كانت تترك بعض الصلوات، جاء في سؤالها أنها كانت تترك كثير من الصلوات جهلا، ذكرت بأن ما كانت تصلي 3 أيام العيد ظنا منها أنها تعيد مع الناس يعني تترك الصلاة، وأيضا ذكرت يعني أشياء كثيرة. هي الآن اليوم تقول طيب أنا أصلي من عمري 5 سنوات، أقضي من هذا العمر ولا من بعد البلوغ؟ لا يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أقضي من بعد البلوغ، من السن الذي بلغت فيه تقضين هذه الصلوات اللي تركتيها في الأعياد وفي يوم الجمعة، صلاة الظهر في يوم الجمعة، وأظن ذكرت أشياء من هذا القبيل، تقضينها من بعد سن البلوغ بارك الله فيك. أمت الله من قطر تسأل تقول الوالدة وصاها جدي بأن تتنازل عن الورث لإخوانها 2، تقول بأن الوالدة شعرت بأن الكبير سيظلم الصغير ولذلك ما نفذت الوصية. أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للوصية التي يوصي بها الميت قبل موته على قسمين، وصية جائزة ووصية باطلة. وأما الوصية الجائزة فهي الوصية وهي تنقسم إلى قسمين، أيضا وصية في واجب من الواجبات يجب على الحي أن ينفذ هذه الوصية، كأن يوصي الميت بإخراج زكاة ماله التي حلت في حياته ولم يخرجها، أو يوصي بقضاء الديون مثلا، أو يوصي مثلا برد العواري والودائع مثلا وشيء من هذا القبيل. وكذلك الوصية لغير الوارث، أن يوصي لغير الوارث يجب على الحي أن ينفذ هذه الوصية، أن ينفذ هذه الوصية. هناك أمور مستحبة لا يلزم الحي أن ينفذها، مثل أن يوصي بأن ينقل إلى بلد آخر مثلا يدفن فيه، أو يوصي بأشياء قد يكون يعني ليس ذات بال مثلا، هذا فيما يتعلق بالقسم الأول. القسم الثاني وصية باطلة، وصية باطلة. ومن هذه ومن هذا النوع ما وصى به جدك، ما وصى به الجد والدتك، يعني والد والدتك اللي هو الجد وصى والدتك بأن تتنازل عن ورثها لأخويها، هذه وصية باطلة ولا يلزمها أن تعمل بها. وقد أحسنت الوالدة حينما امتنعت عن التنازل، خاصة وأن هذا التنازل لو عملته ظهرت علامات بأن سيظلم أحد الأخوين، ولذلك أحسنت بارك الله فيها. فهذه يا أختي الفاضلة طمئن الوالدة وقولي لها هذه وصية باطلة ما يلزمها العمل بها، ما يلزمها العمل بها. ولذلك ليس كل ما وصى به الميت ينفذ، ليس كل ما وصى به الميت ينفذ. فإذا وصى الميت بوصايا باطلة فإنه لا يجوز، أو محرمة لا يجوز تنفيذ هذه الوصايا. نعم. طيب، أمت الله من قطر تسأل تقول الوالدة عندما تنتهي من الصلاة في آخر التشهد تقول يعني تزيد في الدعاء، تدعو شيء من هذا القبيل. أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء في آخر التشهد قبل السلام سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتأكد الدعاء في هذا الموضع بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا يتأكد. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الأدعية، منها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومنها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إلى آخر الأدعية. العلماء هنا اختلفوا هل يلتزم الإنسان بما ورد أو أنه يزيد قولا. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المصلي له أن يزيد على هذه الأدعية، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وليتخير من الدعاء ما شاء، يعني المصلي يتخير من الدعاء ما شاء. قالوا له أن يدعو مثلا: اللهم اغفر لوالدي، اللهم احفظني وأهلي وأولادي، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا، هذا ما ورد في هذا الخصوص في هذا الموضع. قالوا يجوز. وذهب بعض العلماء إلى أنه يتقيد بالوارد، حتى قيل له
قيل له بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليتخير من الدعاء ما شاء، قال بما ورد، يعني بهذه الأدعية الخمسة أو السبعة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عموما الأمر واسع ولله الحمد، قول للوالدة تدعو وتتخير من الأدعية الطيبة ما شاءت. تفضل يا علي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أخي علي.
عندي سؤالين إذا تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول، هل قطرة العين تفطر؟
طيب.
السؤال الثاني شيخ، يعني أقرأ في كتب الفقه أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كفر تارك الصلاة، هل مقصود الصلاة الواحدة أم الصلاة تماما؟ هذه أو ما هذا اللي يعني مقولة غير صحيحة، يا ريت لو يعني تكلم عنها لو حاجة، لو
أبشر.
هل المقصود بها صلاة واحدة أم ماذا المقصود بها بالضبط؟ يعني
أبشر،
يعني هل اللي يترك الفجر عمدا حتى طلع الشمس يأثر على الصومة مثلا؟
أبشر.
ولا
أبشر أبشر أخي علي،
شكرا لك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم رضا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال بالنسبة لأختي، هي ساكنة هنا بألمانيا، ولكن عندها الأسبوع الجاي إن شاء الله يعني رحلة عمل إلى سويسرا لمدة 3 أيام من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء، فأسأل يعني كيف تعمل في الصيام، هل تصوم أم لا تصوم، أم ما حكم يعني هذه المسألة يا شيخ؟
إن شاء الله يا أم رضا.
شكرا جزيلا يا شيخ.
عفوا، أهلا وسهلا. تفضل يا أبو البراء.
بارك الله فيك شيخنا. إذا تكررت بالنسبة لغسيل الكلى، هل يفطر الصائم أم لا؟
إن شاء الله يا أبو البراء.
بارك الله فيك سيدي.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أبو فاضل من الملقيوين بارك الله فيه يسأل، يقول هناك صحون مكتوب عليها رمضان كريم، وكذلك صفر مكتوب عليها أيضا رمضان كريم، يقول هل يجوز نأكل عليها؟ يا أبا فاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما عظمه الله عز وجل من العبادات والشعائر يجب على المسلمين أن يعظمونه، ولا يجوز لهم أن يمتهنونه، ولذلك ما ينبغي كتابة اسم رمضان أو شهر رمضان، عفوا شهر رمضان أو مثلا شهر مثلا رمضان كريم أو شيء على الصفر التي نهايتها المزابل والقمامة، هذا امتهان يعني الشعائر هذه وعدم احترام لما هو من العبادات والطاعات، ولذلك الصفر والصحون أيضا ما ينبغي الكتابة عليه، وينتبه الناس إلى مثل هذه، يعني بعض الذين يصنعون هذا من باب الترويج خاصة في مثل هذا الموسم، إذا نحن ما اشترينا مثل هذه الأشياء طبيعي جدا أنهم سينتهون ويتعلمون، وقد يكون الذي كتبه غير مسلم يريد أن يروج للمسلمين في شهر رمضان مثل هذه السفر، يكتب عليها رمضان كريم رمضان كريم، حتى هذه اللفظة رمضان كريم هي محل انتقاد عند أهل العلم، وننتبه لمثل هذا. جزاك الله خير على هذا التنبيه، ينبغي للناس إذا اشتروا السفر ما يشتروا سفر فيها شيء من آيات القرآن أو فيها شيء من كلمات القرآن، الله عز وجل ذكر شهر رمضان في كتابه العزيز، وكذلك الصحون هذه كلها يبتعد الإنسان عنها ويشتري الأشياء العادية. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله.
لأن صحتكم أمانتنا، نجتمع معا لنرسم البسمة على وجوهكم، نسخر خبراتنا من أجل صحتكم ومن أجل المستقبل والأجيال القادمة. مستشفى الجامعة بالشارقة، التميز في الرعاية الصحية.
حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. الأخ علي من السعودية بارك الله فيه سأل سؤالين، يقول في السؤال الأول ما حكم قطرة العين للصائم؟ علي بارك الله فيك، يجوز للصائم أن يستعمل قطرة العين سواء المرطب أو القطرة التي هي دواء، كل هذا جائز ولا يضر صومه شيء ولله الحمد، والمن ذلك أن العين ليست منفذا إلى الجوف، المنفذ إلى الجوف هو الفم بالإجماع، والأنف الراجح من قول أهل العلم، ولذلك قطرة العين والأذن وغسيل الأذن هذا كله ما يضر الصائم ولله الحمد والمنة. علي من السعودية يقول بالنسبة يقول أنا أقرأ في كتب الفقه قرأت بأن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة. يقول هل المقصود بتارك الصلاة من تركها بالكلية أم من تركها مثلا بعض الصلوات كصلاة الصبح مثلا تعمد تركها حتى خرج وقتها؟ أخي علي بارك الله فيك، بالنسبة لموضوع الصلاة، أولا أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة كفر، وهذا إجماع لم يختلف فيه أحد، أن من جحد وجوب الصلاة قال بأن الصلاة غير مشروعة وغير مفروضة وغير واجبة فهذا مكذب للقرآن ومكذب للسنة ومكذب للإجماع، ولذلك قالوا يكفر الكفر الناقل عن الإسلام، إلا إذا وجد مثلا إذا تخلف شرط أو وجد مانع، هذه عند القاضي، القاضي هو الذي ينظر هذا الشيء. فإذا وجد إذا تخلف شرط أو وجد مانع كان يكون مثلا جاهل ويعذر بهذا الجهل، يعيش في بيئة معينة مثلا أو يعيش في جزيرة لوحده من الجزر مثلا، يذكر هكذا يذكر العلماء، أو يكون مثلا في حالة غير طبيعية يعني ليس لا يملك عقله مثلا، أو تخلف شرط يعني من الشروط. المسألة الثانية من ترك الصلاة تهاونا وتساهلا وتكاسلا مع التزامه بها، هو ملتزم الصلاة ومقر بوجوبها ويعلم بأن ركن من أركان الصلاة لكنه تساهل وتهاون، بالنسبة لمن تركها بالكلية تساهلا وتهاونا اختلف العلماء في هذا، هل يكفر الكفر الناقل عن الإسلام أم أنه لا يكفر الكفر الناقل عن الإسلام قولا. ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر الكفر الناقل عن الإسلام، قالوا لأنه ترك الإيمان، فالله جل وعلا سمى الصلاة إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، وأيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قل عليه الصلاة والسلام بين الرجل يعني والمرأة بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، وأيضا النصوص القرآنية عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، بقية النصوص التي جاءت بذكر عقوبة تارك الصلاة وأنه في جهنم نسأل الله العافية والسلام. الفريق الآخر ذهبوا إلى أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصمته، فلو ترك الصلاة تساهلا وتهاونا وكسلا مع إقراره والتزامه لكنه حصل منه كسل، قالوا هذا لا يمكن أن يحكم عليه بالكفر والانتقال عن الإسلام وإنما مرتكب لأعظم الكبائر، حتى قالوا بأن لولي الأمر السلطان الحاكم أن يعاقبه بأشد العقوبات إذا هو امتنع عن الصلاة بأشد العقوبات، يعني لك أن تتخيل ما هي أشد العقوبات، لولي الأمر أن يعاقبه بأشد العقوبات، فلذلك قالوا بأنه لا يكفر. طبعا أصحاب القول الأول اختلفوا فيما بينهم، الذين قالوا بكفره مطلقا إذا تركها تساهلا وتهاونا، هل لو ترك صلاة واحدة كفر أم لا، منهم من يقول بذلك إذا تعمد ذلك وقصد ذلك، والراجح من أقوالهم أنه لا يكفر ما دام أنه يصلي بعض الصلوات مثلا ويقيمها وبعض الصلوات يؤخر عن وقته، قالوا لا يكفر الكفر الناقل. هذا من الذين قالوا بأن من ترك الصلاة تساهلا وتهاونا فإنه يكفر، اللي ذكرت أنا القول الأول على خلاف القول الثاني. عموما يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة إذا تأملناها نجد بأنها أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك انظر في قصص الأنبياء تجد أن الله تعالى أمرهم بالصلاة، أمر جميع الأنبياء بالصلاة، حتى إبراهيم عليه السلام ماذا كان يدعو، يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وموسى عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة، فيه أوجه من أوجه التسليم، قيل قبلة يعني للصلاة وقيل قبلة للضيوف، وهذا أحد الأوجه اللي، وأيضا عيسى عليه الصلاة والسلام قال في الآيات التي وردت في قصة عيسى في ذكر الصلاة، وكذلك يحيى وجميع الأنبياء، وأكمل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام في قضية الصلوات، حيث إن الله تعالى فرضها عليه في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات. قال الله تعالى في الحديث القدسي: هي 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. ولذلك الصلاة واحدة بعشر صلوات، والصلاة هذه هي نعمة من نعم الله عز وجل، وهي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، والتخلف عنها لا شك أن هذا دليل على ضعف الإيمان، وأن الإنسان على خطر، ولو لقي الله عز وجل متساهلا بهذه الصلاة لقيه والعياذ بالله على معصية عظيمة وأمر كبير جدا. وذكرتنا كلام بعض العلماء بأن منهم من قال يلقاه غير مسلم، ومنهم من قال يلقاه مرتكب لأعظم الكبائر، لأعظم ولأشد الخطايا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يعني أستغل سؤال الأخ علي لأوجه نصيحة لكل من يشاهدني، ففي نحن الآن نستظل ظلال شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي استودعه الله عز وجل عبادات وطاعات وقربات، فرصة للإنسان أنه يواظب على الصلوات إذا كان يعني مفرطا في الزمان السابق، يعني ينتبه ويحرص ويجعل من رمضان فرصة لأن ينطلق في المواظبة على الصلوات الخمس وتعاهدها، وأن يعلم بأن الله عز وجل يثيبه على هذه الصلوات. وأما ترك الصلوات والتساهل في إقامتها فهذا صفة من صفات المنافقين، قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالله الله في هذه الصلاة التي هي آخر ما كان يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أم رضا من ألمانيا تقول: عندي أختي ساكنة في ألمانيا، ستذهب الأسبوع القادم في رحلة عمل إلى سويسرا من 2 إلى 4، تقول: ماذا تفعل في الصيام؟ أختي أم رضا بارك الله فيك، بالنسبة لأختك هي في مثل هذه الحالة تكون مسافرة، خاصة قلت بأنها 3 أيام، والمسافر يرخص له مجموعة من الرخص، منها الفطر في رمضان، وذلك لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنبي عليه الصلاة والسلام سافر وأفطر، الصحابة رضي الله عنهم سافروا وأفطروا. ولذلك أختي الفاضلة، بالنسبة لأختك إذا كان الصوم يشق عليها فالأفضل الفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من بر الصيام في السفر. وإذا كان الصيام لا يشق عليها بحيث أنها الأمر عادي وطبيعي ولا يحصل عندها مشقة أو شيء، فالصوم أفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم الصائم في السفر والمفطر في السفر، فما كان الصائم يعيب على المفطر وما كان المفطر يعيب على الصائم، فقولي لها يجوز لها أن تفطر ولله الحمد والمنة، ثم تقضي بعد رمضان. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
وإياكم.
الله يمثلك يا شيخ، أنا لما نقرأ في سورة البقرة نبدأ نتساوى من قبل حتى تو لاحظها اليوم، فهمت نشعر بالنوعات ونشعر بألم في كتافي.
يا أختي أمة الله لو سمحتي الصوت شوي عندي غير واضح بالنسبة من عندك، أعيد السؤال لو سمحتي، أبعدي عن السماعة قليلا.
قلت لك لما نقرأ في سورة البقرة،
أيوة،
أنا عندي بعض الأمور عين ولا صحة الله يعلم،
يعني أنت لما تقرأين سورة البقرة تحصلين يعني تشعرين بتغيرات في جسدك؟
إيه، نتاوب ونبدأ نشعر بالنعاس ونحس بألم تشنج في رقبتي والأكتاف.
إيه نعم،
مش أقولك أنا ندوم عليها نقرأ فيها ديما، معنا حتى اليوم دومت عليها ونبدأ نبدأ في معنا في ختمة بنقرأ، مش أقولك بنسأل الشيخ معنا نبدأ في الختمة نقرأ ولا نداوم على سورة البقرة اللي غرب الحجاب.
وأنت دائما تقرأين لكن ما تشعرين بمثل هذه الأعراض؟
لا نشعر بشوي بشوي مش هلبأ.
طيب أبشري يا أختي الفاضل. عندك سؤال آخر؟
عندي سؤال. عندي أبي ما أنا متوفي من 10 سنوات بعيد.
مين ابنك؟
لا والدي أبي.
أي والدك توفي
من 10 سنوات توفي بحادث.
أيوة
حادث سير. أنا ما بوش ياخذوا أخوتي ونحن ما بنش ناخذوا دية.
أيه.
قلت ربما معناها عليه إثم والله حاجة والله تلحقنا إحنا حقوق والدين والله معناها بنسأل عليها على لنا إثم والله لا.
يعني أنتم كلكم اتفقتم على أنكم ما تأخذون الدية؟
عفينا عليه عفينا على صح القطبة.
يعني أنتم سامحتم عفوتم وأسقطتم الدية؟
سامحنا من الأول. أيه سامحنا.
طيب إن شاء الله يا أمة الله أبشري.
أيه وبالنسبة لصلاة الوضوء نصلي فيها بعد الوضوء مباشرة أو والله نصلىها معناها لك أي وقت
إن شاء الله
بعد النهي وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر
إن شاء الله.
ونسألك سؤال ثاني شيخ. عندي مسجد هنا قريب مني وعندي مسجد بعيد نقرأ فيه في القرآن.
طيب أم فهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. أنت طيب؟
أنت طيبة.
الله يرضى عليك.
يا
شيخ الله يطول عمرك. من قبل يمكن حوالي الأسبوع الماضي سبحان الله الواحد صليت الفجر والصلاة هذه حسيت وأنا صليت سورة الانشقاق في الركعة الثانية بس وأنا صليت شو اسمه السجدة سبحان الله ما أدري يعني كنت أستعمل عندي شوية ألم في الأعصاب وأستعمل العلاج ده وحسيت إني صليت ركعتين بس بعدين قمت وكملت الصلاة وكملت صلاتي وبعدين صليت السهو. فهذا صار يعني
أم فهد أنت صليت الانشقاق في الركعة الثانية شعرتي سجدت التلاوة حسيت أنك الركعة الأولى هذه
حسيت إني بعدين كأني قمت وصلت لا ما حسيت كملت الصلاة حسيت إني غلطانة كملت الصلاة قمت كملت صلاة الانشقاق باقي السورة وبعدين صليت كملت الصلاة وبعدين صليت السهو ركعتي السهو. فهل هذا صحيح؟
أنت الانشقاق في أي ركعة صليتيها؟
صليت في الثانية يعني صليت المتصفين
طيب.
وبعدين صليت الانشقاق وبعدين لما جت السجدة باقي بعد الصورة باقي عليها آيتين
أيه؟
عشان أكملها قمت ولا وبعد حسيت إن ركعت ركعتين بدل الركعة واحدة اللي هي التلاوة.
يعني سجدت سجدتين تلاوة.
أيوة
طيب.
أيوة وبعدين قمت وكملت الصلاة وبعدين صليت السهو ركعت السهو.
يعني الخطأ اللي عندك في سجدة التلاوة.
أيوة في سجدة التلاوة
حسيت صحيح. أنك سجدت سجدتين وبعدين تذكرت وسجدت بعد السلام ها؟
أيوة للسهو. أيوة لا سلام لا قبل السلام
سجدت قبل السلام للسهو.
أيوة.
نعم سجدت للسهو قبل السلام. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني طول عمرك في اليوم مثلا كنت مشغولة شوية وأذن وأنا ما أمسكت بعدين في وقت الأذان شربت موية شوية هل هذا صحيح ولا خطأ يعني ولا تأخر على
يعني شربت أثناء الأذان؟
أي أثناء الأذان أيوة
أول الأذان ولا آخر؟
أول الأذان لأول الأذان لأول أول طيب. الأذان كنت طيب. مشغولة مع أبونا في الذك في الحمام وبعدين سمعت الأذان كذا طلعت على طول شربت ماي ورجعت أكمل.
إن شاء الله يا فهد
يعطيك العافية. في حالة والسؤال الثالث الشيخ لما اسمه في حالة إنك لما في وقت الصلوات إذا لما قرأت القواقل والآية الكرسي هل ممكن إني أمسح أنفس بيدي وأمسح هل هو جائز
في أثناء الصلاة؟
أيوة
وأنت تصلين يعني
أيوة في ناس يعني أنكروها قالوا لا بس اللي وقت الصلاة يعني فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقت النوم فقط.
يعني أنت الآن في الصلاة يا أم فهد ومرئ
وقريت بعد الصلاة بعد الصلاة
بعد الصلاة بعد الصلاة
بعد الصلاة طيب بعد الصلاة هل هو جائز ولا لا؟
إن شاء الله يا فهد مرحبا
جزاك الله خير يا شيخ مع السلامة.
أبو البراء من العين بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لغسيل الكلى هل يفطر؟ يا أبا البراء بارك الله فيك شفى الله جميع مرضى الكلى وجميع مرضى المسلمين. بالنسبة لغسيل الكلى لا شك بأنه على نوعين، الغسيل الكلوي اللي هو عبر هذه الآلة التي يخرج الدم إليها ثم يصفى ويرجع، والغسيل الثاني الذي توضع فيه الآلة على منطقة السرة ويصفى الدم وبالقراءة فيما يتعلق بهذين النوعين من أنواع غسيل الكلى يظهر بأن الصائم يفطر إذا يعني غسل أثناء النهار، وذلك لأن عملية خروج الدم ورجوعه وتصفيته تضاف إليه بعض الأشياء والأملاح والأدوية وبعض الأشياء التي تدخل إلى الجسم فينتعش الجسم غذائيا. طبعا يمكن بعض الناس يقول طيب غسيل الكلى يصاب بفتور وتعب شديد، نعم ليس لنا علاقة بهذا، نحن نتكلم على قضية أنه أصبح في حكم الغذاء في حكم الطعام والشراب. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لغسيل الكلى إذا ما استطاع يغسل في الليل يغسل في النهار ولله الحمد، ويقضي هذا متى ما إن استطاع بعد رمضان ولله الحمد والمن. ومعروف بأن الذي يغسل الكلى عافى الله الجميع يعني يشعر بأشياء بعد الغسيل، يحتاج إلى شراب وطعام، يحتاج إلى أدوية وشيء من هذا القبيل، وهذا يساعده على يعني إراحة بدنه وأيضا دفع الآلام عنه، وأسأل الله تعالى يعافي الجميع. أما تالله من ليبيا تقول أنا بدأت أقرأ في سورة البقرة وحاب أني أختم القرآن، لكن بدأت أشعر بأشياء غريبة، التثاؤب والنعاس وشيء من هذا القبيل، تسأل تقول يعني هل أواظب عليها ولا أكمل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي سورة البقرة لا شك بأنها تعويذة وحصن للبيت، النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. ولذلك أختي الفاضلة السورة هذه عظيمة جدا، وهي حصن وتعويذة لتعويذة شرعية ولله الحمد لأهل البيت. بالنسبة لك واضح بأن هناك تفاعل في جسدك مع قراءة هذه السورة، وكأن هناك استجابة وتأثر من خلال قراءة هذه السورة، فأنا أنصحك ما دام أنك تشعرين عندك أعراض سابقة لكنها زادت في شهر رمضان فيظهر والله تعالى أعلم أنك مع الصيام ومع قراءة القرآن، وأنك مررت ببعض الآيات التي فعلا حصل يعني استجابة بالنسبة لما تعانين منه، فممكن أخت الفاضل أنك تجعلين لك ختمة وتحرصين على قراءة سورة البقرة باستمرار على نفسك بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول بأن والدها توفي من 10 سنوات في حادث سير، تقول ما أخذنا الدية نحن الورث هل علينا شيء؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة ورحم الله والدك، بالنسبة للورثة إذا تنازلوا عن الدنيا الدية سقطت، بالنسبة للورثة إذا تنازلوا عن الدية سقطت، فما دام أنكم اجتمعتم على العفو وعدم أخذها سقطت عن القاتل خطأ، ولكن بشرط أن لا يكون هذا يعني أن لا يجبر بعض الورثة على مثل هذا، لأن بعض الورثة هدانا الله وإياهم مثلا بعضهم يعني مقتدر والله عز وجل أغناه، فهو لا يرى أخذ الدية، وعند إخوة وأخوات فقراء أو محتاجين أو غارمين، فهنا يتسلط عليهم بسيف الحياة يقول لا سنعفو ما نريد نعفو وشيء من هذا القبيل. يا أخي الفاضل الدية هذه الله عز وجل هو الذي شرعها، الله عز وجل هو الذي شرع الدية، فدية مسلمة إلى أهل، والنبي عليه الصلاة والسلام ودى أناس بقتل الخطأ، فبعض الناس يقول لك لا أنا ما أحب أخذ الدية، طيب أنت لا تحب أن تأخذها لنفسك أنت، أما أخوانك وأخواتك ما تجبرهم على هذا الشيء، وهذا موجود للأسف الشديد عند بعض الناس، هو الحمد لله مقتدر والله أغناه وما هو بحاجة إلى هذا، فيروح يتسلط على الورثة، بقية الورثة تسلط عليهم يقول لا إحنا بنعفو، وهؤلاء قد يسكتون حياء وخجلا، ها وهذا يأثم بمثل هذا الطريق، هذا يأثم بمثل هذا الطريق، هذا تسلط، فلذلك يترك الورثة وحرية الاختيار، فإذا والله الجميع أجمع برضا نفسه طيب خاطر الحمد لله سقطت الدية، أما بعضهم يعفو بعضهم يقول لا أنا أريد الدية ترجع لهؤلاء الذين يريدون الدية، ويسقط سهم هذا الذي عفى، أما إسقاط الدية بالكلية لا، إلا إذا أجمعوا أعيد وأكرر إلا إذا أجمعوا جميعا على أنهم ما يريدون الدية، ما يريدون أديه. وأنا أنصح إخواني وأخواتي يعني بالنسبة لمن يعني لا يرغب في الدية، خذ الدية وابني يعني شيء لهذا الميت، مسجد ولا عمل له عمل خير. إذا تقول والله إحنا ما نريدها، خذوها وابنوا له يعني شيء ينتفع به في قبره. هذا يعني من أحد الحلول، خاصة وأن دية قتل الخطأ على العاقلة، يعني القاتل ما يتحمل شيء على العاقل لمدة 3 سنوات، يعني حتى فيها شيء من التخفيف والتيسير، إلا إذا رأى القاضي الاستعجال مثلا يؤخذ بقول القاضي. أما تالله من ليبيا تسأل تقول بالنسبة لصلاة ركعتي الوضوء تكون بعد الوضوء مباشرة، وهل تصلى في أوقات النهي بعد الفجر وبعد العصر؟ أختي أما تالله بارك الله فيك، بالنسبة لركعتي الوضوء سنة مستحبة، ثبتت الأحاديث فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن هاتين الركعتين سببهما الوضوء، ولذلك بمجرد أن ينتهي المتوضأ يصلي هاتين الركعتين لأن سببها الوضوء. بالنسبة لهاتين الركعتين تصليان في أوقات النهي الواسعة وليس الشديدة، مثل عند طلوع الشمس وعند غروبها عند قيام قائمة الظهيرة، لا، وإنما من بعد صلاة الفجر مثلا، من بعد صلاة العصر. يعني شخص توضأ بعد صلاة العصر وحب يصلي ركعتين يصلي ولله الحمد والمنة، هل تقضيان؟ الجواب لا. يعني بمعنى أن شخصا توضأ ثم صلى الفريضة وبعد الفريضة تذكر بأنه ما صلى ركعتي الوضوء، هل يقضيهما؟ الجواب لا. هذا الذي يظهر من أقوال أهل العلم بأنه لا تقضى لأن وقتها فات وسببها الوضوء وقد دخلت عليها فريضة. أم فهد من السعودية تقول الأسبوع الماضي كنت أصلي الفجر، صليت يعني قرأت سورة الانشقاق في الركعة الثانية، تقول إني سجدت للتلاوة وفيها سجدة التلاوة في آخر السورة، تقول لما قمت شعرت بأني أنا سجدت سجدتين تلاوة، تقول بعدين كملت صلاتي بشكل طبيعي وقبل السلام سجدت لسه، وهل فعلي صحيح؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، إذا أنت غلب على ظنك بأنك سجدت سجدتين ويعني ذهب بالك إلى أنهما سجدتي الصلاة، تذكرت بعدين وهذا وكملت صلاتك بشكل طبيعي وسجدت قبل السلام، نعم، لأنك زدت في الصلاة، وإن كانت الزيادة دائما على القاعدة الشرعية أن سجدتا السهو بعد السلام إذا أتى الشخص بزيادة. أنت أتيت بزيادة، عموما ما عليك شيء، لأن العلماء يقولون حتى لو سجد قبل السلام لمن كان عنده زيادة لا حرج، ولو سجد بعد السلام لمن كان عنده نقص لا حرج، لأن المسألة فيها خلاف والخلاف طويل. أم فهد من السعودية تقول يعني كنت مشغولة يعني زوجي على أساس إني أجهزه وكذا، تقول أذن علي المؤذن مؤذن الفجر البارح، تقول ذهبت بمجرد ما سمعت الأذان شربت ماء، تقول هل صومي صحيح؟ أم فهد بارك الله فيك، طبعا الأصل أن المسلم إذا سمع الأذان يتوقف عن الأكل والشرب إلا إذا كان لقمة في فمه فلا يلفظها وإنما يمضغها ويبلعها، أو رفع الإناء إناء الماء بيده فإنه يقضي نهمته ويشرب الماء. وأما إذا كان لا يبدأ الأكل والشرب فلا، لكن لما كان الآن في الغالب أن المساجد تؤذن قبل الوقت الحقيقي بدقيقة أو دقيقتين، الأمر في هذا واسع، لكن تنتبهين مستقبلا بارك الله فيك وتحذرين وتحتاطين لعبادتك وطاعتك بارك الله فيك. أم فهد من السعودية تقول يعني بالنسبة لي بعد الصلاة لما أقرأ مثلا القواقل مثلا، تقول هل أمسح جسدي أم لا؟ أختي أم فهد تقول أنكروا علي ناس. أم فهد بارك الله فيك، بالنسبة لما يقرأه الإنسان بعد الصلوات من قراءة آية الكرسي والمعوذات الثلاث، طبعا قل هو الله واحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قرأهما مسح بدنه أو وجهه أو رأسه أبدا، لم يثبت في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا من فعل الصحابة الكرام الذين هم أدرى الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وبمراده، وهم الأكثر اتباعا وطاعة وأيضا الحرص على مثل هذا لو وجد. وكذلك في أذكار الصباح والمساء ما ذكر شيء من هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح بدنه أو وجهه أو جسمه مثلا، وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند النوم كما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه كان يفتح يديه كفيه ويقرأ فيهما المعوذات وينفث ويمسح سائر جسده وما وصلت إليه يده صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخت الفاضلة تلتزمين هذا، لكن إذا أنت مثلا أردت أن ترقي نفسك مثلا يجوز، يعني الآن أنت جالسة ترقين نفسك، ما جالسة تقرأين سنن الصلاة أو الأذكار اللي بعد الصلاة، لا جالسة يجوز تقرأي تنفثين أو تمسح الفاتحة آية الكرسي المعوذات، كل هذا جائز ومشروع ولله الحمد والمنة. خلاص. طيب طيب إخواني وأخواتي، الحمد لله الذي بلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل، الحمد لله الذي من علينا وعليكم بإدراك شهر الصيام، هذا الشهر الذي هو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أوصي نفسي وإياكم بالجد والعمل واستغلال كل لحظة من لحظات هذا الشهر فيما يقرب إلى الله عز وجل، وذلك بالاعتناء بالصيام إيمانا واحتسابا وبالقيام إيمانا واحتسابا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا تعاهدوا كتاب الله عز وجل قراءة وأكثروا من الختمات، فإن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة من ليالي رمضان، ولذلك أخذ العلماء من هذا سنة أن المسلم ينبغي له أن يتعاهد القرآن وأن يكثر من الختمات. كذلك كثرة ذكر الله عز وجل، فإن الذكر من أجل العبادات والطاعات. وهنا تنبيه لأخواتي وبناتي وأمهاتي، لا يعني يحصل عندهن فترة الدورة الشهرية، بعض النساء تفهم بأنها إذا أتتها الدورة الشهرية توقفت عن كل شيء، وهذا غلط. المرأة إذا أتتها العادة تتوقف عن الصلاة وعن الصيام وعن مس المصحف، عن مس المصحف. أما بقية العبادات، لماذا تترك بقية العبادات؟ فهي تقرأ القرآن في القول الراجح من أقوال أهل العلم من دون مس، وكذلك تكثر من ذكر الله وتكثر من الدعاء وتطعم الطعام وتطعم تفطر الصائمين وتقوم بأعمال البيت، هذا كله طاعة وقربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.